إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، حفظكم الله، ففي هذا الوقت كتابنا أوضح المقال في شرح تحفة الأطفال لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الكريم ابن صالح بن إبراهيم ملالكية الجزائري حفظه الله تعالى. وكما تعلمون وأكثركم قد سمع أو قرأ، إن لم أقل قد حفظ، أحاديث فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته. ومن ذلك قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا القرآن بالحق، أي متلبسا به متضمنا له، فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكيف لا وقد أنزله جل وعلا بعلمه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الآية. وقوله وبالحق نزل يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله، لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فيه، أمين لا يغير ولا يبدل، كما أشار إلى هذا بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك الآية، الروح الأمين أي جبريل. وقوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الآية. وقوله في هذه الآية: لقول رسول، أي لتبليغه عن ربه، بدلالة لفظ الرسول، لأنه يدل على أنه مرسل به. ومعنى الآية: القراء فيها منهم من قرأ بالتخفيف كقراءتنا نحن، وهي قراءة عامة القراء، فرقناه بالتخفيف، ومعناه أي بيناه وأوضحناه وفصلناه وفرقنا به بين الحق والباطل. وقرأ بعضهم، وهي قراءة بعض الصحابة، بالتشديد، فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة. والشاهد أن الله جل وعلا بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكث، أي على مهل وتؤدة وتثبت، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك. وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا حفظكم الله، في درسنا هذا ندرس أحكام تلاوة القرآن الكريم من أجل أن نقرأ القرآن كما أنزل، أو على الأقل نتقرب إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أي تكون قراءتنا قريبة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مدح ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه بقوله: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، علل بذلك ليلفظوا بأفصح اللغات، في بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات. وقال في طيبة النشر: قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام الصرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة، كذا يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكتيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فحفظه فرحمه الله تعالى نصح في هذه الأبيات الطيبة من كتابه طيبة النشر، وهي نظم لكتابه النشر في القراءات العشر، ونظمه نظما جيدا طيبا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. والشاهد من هذه الأبيات قوله رحمه الله تعالى: فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. فلنجتهد حفظكم الله. ومن الأحاديث التي تشجع وترفع همم طلاب هذا العلم وهذا الفن على تحصيل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. فعلى كل الإنسان مأجور. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعد أن قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما أسلفنا. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فهذا يرفع هممنا لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه على كل حرف 10 حسنات. وقد جاء كذلك من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالذي يكون أكثر قراءة القرآن في الدنيا يكون بإذن الله جل وعلا في أعلى الدرجات يوم القيامة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أو فإن منزلتك عند آخر آية، في بعض الروايات كنت تقرأ بها. فلنحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لطلب العلم والاستمرار عليه، ومما حبان الله جل وعلا به هذا الفن العظيم أن أعاننا الله تبارك وتعالى لفهمه، وبعد ذلك للعمل به، وبعد ذلك تدريس إخواننا حفظهم الله تعالى مع اعترافنا بالتقصير. ونسأله سبحانه وتعالى العون وأن يغفر لنا زللنا. قال أبو عبد الرحمن وفقه الله تعالى: ذكر مبادئ علم التجويد. أولا تعريفه، وهنا تنبيه أنه لا بد لكل من يريد أن يدرس فنا من الفنون أن يعرف مبادئ ذلك العلم ليتصور هذا العلم. قال بعض الشعراء: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وتعريفه بعضهم يعبر عنه بالحد كذلك نفس المعنى. لغة التحسين: يقال جود القارئ القرآن إذا أتى به حسنا، أي على وجه حسن. واصطلاحا قراءة القرآن قراءة صحيحة. سؤال: ما معنى قولهم لغة واصطلاحا في التعاريف؟ الجواب: قولهم لغة أي في لغة العرب، أي التعريف العام. أما قولهم اصطلاحا فمعناه التعريف الذي أطلقه عليه أهل هذا الفن واصطلحوا عليه، أو الاسم الذي يصلح إطلاقه على هذا المعرف عند أهل ذلك الفن. ثانيا موضوعه، أي ماذا يتناول هذا العلم؟ الجواب: هذا العلم يتعلق بكلام الله تعالى فقط الذي هو القرآن، يعني من كلام الله عز وجل القرآن، وإلا كلام الله عز وجل أوسع من القرآن، فالقرآن منه، لأن الله تبارك وتعالى تكلم بالتوراة وبالإنجيل، وكذلك لا يزال يتكلم سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يزال لم يزل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى. ثالثا ثمرته، قبل الثمرة هنا يعرف ضلال الإخوان المفلسين في ترتيلهم للأناشيد، ويسمونها أناشيد إسلامية، نعوذ بالله من ذلك، فالإسلام ليس فيه أناشيد، ولا يرتل إلا القرآن الكريم، وهذا الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يكونوا يرتلون الأحاديث ولا كانوا يطبقون هذه الأحكام في غير القرآن الكريم فيما نعلم. ثالثا ثمرته، أي ما هي الثمرة من دراستنا لهذا العلم؟ الجواب: صون اللسان وحفظه عن الوقوع في الخطأ عند قراءة القرآن ما استطع إلى ذلك سبيلا. نعم، لأن كل واحد منا لا بد أن يقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن كل يبذل جهده، وكما قال ابن الجزري رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. رابعا فضله، هو من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، وقد جاء الأمر بتلاوته وترتيله في آيات كثيرة، منها أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ومنها وأن أتلو القرآن، ومنها ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأمر للوجوب كما ذكر ذلك شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في بعض دروسه لما سئل عن حكم الترتيل، حكم ترتيل القرآن الكريم، فقال بالوجوب، وقد نقلت الفتوى بنصها في كتابي فتح العزيز الحكيم في أحكام تلاوة القرآن الكريم، فتراجع إن شاء الله تعالى عند ذكرنا لمبادئ علم التجويد، وذكرنا كلام أهل العلم فيه، وهذا هو الصحيح، لأن الأمر يقتضي الوجوب كما معلوم عند الأصوليين، إلا لصارف أو لقرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب وغيره. قال حفظه الله: وحديث عبد الله بن عمر، ليس بن عمر هنا خطأ، لدواو ابن عمر رضي الله عنهما، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا الحديث كما أسلفنا أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة كذلك، والحديث في الصحيحة كما أسلفنا. طيب، قال: وحديث عقبة، عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وأفشوه، هذه الزيادة وأفشوه في مسند أبي يعلى، وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض الإبل في العقل، أينما تربط في مكان ربطها. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البلغة، متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. أما لفظ البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، فيه تحفيز على حفظ القرآن الكريم، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. قال: وحديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا انفرد به البخاري رحمه الله تعالى، وفي رواية: أفضلكم، وفي رواية: أفضلكم، جاء: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث حديث عثمان في البخاري، رواه عن عثمان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو مخضرم رحمه الله، والمخضرم معناه عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم ينل شرف الصحبة، لأن الصحابي ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فأبو عبد الرحمن السلمي جلس في جامع دمشق يعلم الناس 40 سنة، ويقول: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، أي يعني هذا الحديث الذي أقعده هذا المقعد. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعملون بعلمهم، أو كما قال رحمه الله تعالى، وهو في صحيح البخاري. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. وهذا الحديث في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. ومعنى ما أذن ما استمع، ما استمع ما يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع القرآن لأنه كلامه سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان من إنسان له صوت حسن، له صوت حسن. قال: وحديث أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. رواه الإمام مسلم. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال: وأحاديث كثيرة في فضل تعلم القرآن والعمل به مخلصين لوجه الله زيدوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، نحقر قراءتنا إلى قراءتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ولكن يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم فينتفع به، وهم كلاب النار كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، وهم كلاب النار. فلا بد من تحقيق الشرطين: الشرط الأول هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني متابعة النبي عليه السلام. ويجمع ذلك آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في الأمر بالإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في القرآن الكريم. قال: خامسا واضعه، أي من أول من وضع هذه القواعد التي تدرس في هذا العلم، تدرس في هذا العلم، ومن أول من وضع له هذا الاسم. أما من الناحية العملية أي كيفية القراءة، فقد تكلم الله به على هذه الكيفية، وهكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عصرنا هذا، لأن الله تعالى تكلم به بحرف وصوت فسمعه جبريل. هذه عقيدة أهل السنة، أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليه جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه جبريل عليه الصلاة والسلام، كما في تفسير قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام من محبته للقرآن إذا قرأ جبريل كان يسرع يتسابق إلى قراءة القرآن الكريم، هذا مع حبه. ثم أمره الله جل وعلا أن لا يتعجل في ذلك: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وضمن له سبحانه وتعالى أنه سيحفظه له، سيحفظ هذا القرآن في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيفهمه معاني هذا الكتاب العظيم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب القرآن الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات أنه سيجمعه في صدره، في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيبين له معانيه، سيبين له معانيه. ويراجع إن شاء الله تعالى تفسير ابن كثير، فقد ذكر كلاما طيبا حول هذه الآيات العظيمات. طيب، قال: أما هذا الاسم أي التجويد فلم يكن معروفا في زمن القرون المفضلة، وهي زمن القرون المفضلة هي الثلاث القرون المفضلة: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: أما هذه الأحكام النظرية كالنون الساكنة والتنوين والمدود والمخارج وما يتعلق بها من أحكام، فوضعه علماؤنا المتقدمون اضطرارا وحفظا لجوهر القراءة الصحيحة، لأن رقعة الإسلام اتسعت ودخل كثير من الأعاجم في الإسلام، فكثر اللحن أي الخطأ والغلط في كلام الله فوضعوا هذه القواعد فجزاهم الله خيرا ورحمهم. وقد ذكرت في كتاب فتح العزيز الحكيم أن أول من وضع هذا الفن نثرا هو مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. وأما شعرا أي نظما فهو أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى، موسى بن عبيد الله الخاقاني رحمه الله تعالى البغدادي، في كتابه في رسالته أو نظمه الخاقانية أو الرائية لأنها تنتهي بالراء، مع أنه اقتصر على حسن الأداء، على الكلام على حسن الأداء، لم يتكلم على التفصيل، ولكن عده أهل العلم أنه أول من كتب فيه نثرا، فليراجع إن شاء الله تعالى الكتاب لمن شاء. سادسا حكمه، أي ما حكم تعلم هذا العلم، هل هو واجب أم مستحب أم إلى آخره. الجواب أما تعلم هذه الأحكام النظرية أي المدونة في الكتب فليس بواجب، يعني فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين بلا خلاف نعلمه. نعم. أما قراءة القرآن قراءة صحيحة فواجب عيني على كل مسلم قادر إذا كان يغير حرفا بحرف أو حركة بحركة، إذا كان يقع في اللحن الجلي، لأن قراءته بكيفية لم يتكلم الله بها لا يجوز، وربما غير المعنى في كثير من الكلمات، فهذا إذا لم يتحرى التعلم والتصحيح فهو آثم بلا شك ومقصر بلا ريب كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر. أما إذا بحث على معلم ولم يجد وبذل جهدا في تصحيح قراءته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس عليه شيء، فإذا بحث وتعلم وأحسن التلاوة وعمل بما يعلمه فهذا موعود بأجور عظيمة قد ذكرنا بعضها. أما من كانت قراءته صحيحة غير متقنة فهذا يكون في حقه مستحبا. قال مراتب القراءة، أي أن القراء عند قراءتهم للقرآن تختلف قراءتهم، فمنهم من يقرأ ببطء ومنهم من يقرأ بشيء من السرعة ومنهم من يسرع. وهذه الأنماط والكيفيات أطلق عليها علماء التجويد مراتب القراءة، وهي ثلاث مراتب على الصحيح، وهناك من قال بأربع مراتب ولم يصب. الأول التحقيق، وهو قراءة القرآن ببطء وتمهل وتحقيق لكل حرف ولكل مد ولكل غنة بمقدارها المعروف، هذا الذي ينبغي للطالب المبتدئ أن يقرأ به عند شيخه مع الحذر من الزيادة في حق الأحرف حتى يصير تمطيطا، هذا في حلق التلقين طيبا يتعلم الإنسان ويقرأ بهذا، لأنه يعينه أولا على تطبيق الحروف وتطبيق الصفات وتطبيق ما درسه في هذا الفن، وكذلك يعين الملقن على سماع الأخطاء وتسهيل تصويبها. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع، يعني كل متبع، هكذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخترعه القراء من عند أنفسهم. قال رحمه الله ما حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. قال التدوير، وهو قراءة القرآن بشيء من السرعة مع مراعاة النطق الصحيح، وغالب المصاحف المسجلة وفي التراويح وفي الصلوات الجارية يقرؤون به، يعني بالتدوير، يعني هذه المرتبة مرتبة بين التحقيق وبين الحضر الذي سيأتي. قال الحضر، وهو بسكون الداد، وهو أسرع المراتب الثلاثة، والقراءة به غالبا ما تكون في الورد اليومي للمسلم، ويقرأ في هذه المرتبة لكثير ممن يقرأ بها الاختلاس لبعض الحروف وعدم إتمام الحركات، فينبغي للقارئ بها أن ينتبه. نعم، يقع فيه كثيرا هذا، يعني النقص الاختياس يقع فيه النقص في الأحرف وفي عدم إتمام الحركات ونحو ذلك. قال: هل الترتيل يعتبر مرتبة من المراتب؟ الجواب: لا، بل هذه المراتب كلها تسمى ترتيلا، فإدخاله مع هذه المراتب غلط، لأنك إذا قرأت بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر فأنت ترتل القرآن. قال: ما هي أركان القراءة الصحيحة؟ ونختم به إن شاء الله تعالى. قال الجواب: موافقة القراءة لوجه من الوجوه العربية، يعني الصحيح، لوجه من الوجوه العربية الصحيح، كن هذا الوجه صحيحا في اللغة العربية. موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا مثل ملكي ومالكي. فملكي هكذا كتبت المصاحف بمالكي، يعني بدون ألف، غالب المصاحف كتبت هكذا، فهذا يوافق الرسم العثماني تحقيقا. وأما احتمالا فملكي أي موجود بين الميم واللام ألف صغيرة، وهذا يسمى احتمالا. ذكر هذا ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، فليراجع في كتابه النشر في القراءات العشر. ثالثا: صحة السند الذي أخذت عن شيخك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخذت به عن شيخك لابد أن يكون صحيحا هذا السند، وإن لم يكن السند صحيحا فقراءتك لا تسمى قرآنا، بل تعتبر من القراءات الشاذة، قراءات الشاذة. ولهذا كما أسلفنا أن ابن الجزري رحمه الله ذكر في طيبة النشر فقال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. هذه الثلاث الأركان هي أركان صحة القراءة من أجل أن يقال فيها قرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، لو يكون في السبعة، فإذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة فلا تسمى قراءة صحيحة، بل هي قراءة شاذة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.